سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لما قرر سبحانه وتعالى وحدانيته في الآيات السابقة رد على من زعم أن الله جل وعلا اتخذ ولدا، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وذلك أن بعض قبائل من قبائل العرب وهم خزاعة قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله تعالى وتقدس. سبحانه نزه نفسه عما وصفه به الظالمون المعتدون المتجاوزون الحد، بل عباد مكرمون، بل عباد وليسوا بولد، أي الملائكة ليسوا بولد ولا بنات، وإنما هم عباد يعبدون الله جل وعلا. وولد الرجل لا يكون عابدا له، وإنما هو مثله ونده ومساويه. والملائكة عباد وليسوا ببنات. ثم وصفهم جل وعلا بسبع صفات تأتي على الترتيب: مكرمون، كرمهم الله جل وعلا بأن رفع شأنهم ورفع مكانتهم وجعلهم رسله إلى عباده. ووكل بهم حفظ عباده وتسجيل أعمالهم، وجعل منهم الموكل بالجنة والموكل بالنار، ومنهم الموكل بالريح، ومنهم الموكل بالسحاب، ومنهم الموكل بالمطر، وجعل لهم وظائف على قدرهم عليهم الصلاة والسلام. بل عباد مكرمون، الصفة الأولى مكرمون، وفي قراءة مكرمون بالتشديد. الصفة الثانية لا يسبقونه بالقول، لا يقولون قبل قوله، وإن كان عندهم علم مما علمهم الله فلا يسبقونه. شأن العبيد المتذللين بين يدي معبودهم لا يسبقونه بالقول، لا يقولون قبل قوله، ولا يأمرون قبل أمره، فهذه صفتهم الثانية بأنهم لا يقولون إلا بعد قوله جل وعلا. الصفة الثالثة وهم بأمره يعملون، فلا يسابقونه بالقول ولا يتوقفون عند أمره بل يسارعون في العمل. حينما يأمرهم ربهم جل وعلا يسارعون في امتثال أوامره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الصفة الرابعة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما عملوه وما سيعملوه. أو يعلم ما تركوه وراءهم، ما مضى زمنه وما هو مستقبل، أو يعلمون ما بين أيديهم من شأن الدنيا، من شأن الآخرة، وما خلفهم من شأن الدنيا وخلفوه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه الجملة كالتعليل لما قبلها، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لما؟ كأنه قيل لما ذلك، فجاء الجواب لأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه الصفة الخامسة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة بين الناس المتساوين أو المفضل بعضهم على بعض في نوع من أنواع التفضيل، يأتي الشافع مباشرة ويشفع، إن قبلت شفاعته فبها وإن ردت فلا بأس. لكن الشفاعة عند الله جل وعلا تختلف عن ذلك، شفاعة مخلوق مع مخلوق الأمر سهل، إن قبل وإلا فلا شيء في ذلك ويعرض عليه شفاعته. لكن الشفاعة عند الله جل وعلا لا، لأنه إذا تقدم عنده بالشفاعة لمن لا يرضى مقت جل وعلا الشافع والمشفوع له، فجناب الله جل وعلا عظيم ولا يتقدم المرء بما يريد من شفاعة ونحوها مباشرة، وإنما يستأذن ربه أولا، فإن أذن له في الشفاعة شفع، وإن لم يأذن له في الشفاعة فلا يشفع، ولا يرسل الشفاعة إن قبلت وإن لم تقبل، هذا في حق الخلق، وأما في حق الله فلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لا يشفع عند الله إلا بعد استئذانه وبعد سجوده بين يدي ربه جل وعلا وتحميده وتمجيده لله جل وعلا بمحامد يفتحها الله جل وعلا عليه في ذلك المقام المحمود، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشفاعة من الملائكة، فقوله جل وعلا لا يشفعون إلا لمن ارتضى فيه إثبات للشفاعة، والشفاعة ثابتة ولكنها بشروط. والشفاعة عموما شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا ولا تكون إلا بشرطين: إذنه جل وعلا للشافع، ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيأذن جل وعلا في الشفاعة للشافع إذا رضي عمل المشفوع وكان موحدا لله جل وعلا، أما المشرك فلا حظ له في الشفاعة ولا نصيب. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أو الشفاعة التي تطلب من الأموات أيا كانت مرتبتهم ومكانتهم، فلا تطلب الشفاعة من المخلوق، وإنما تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. فالمرء لا يطلب الشفاعة من مخلوق كائنا من كان، وإنما يطلب من الله أن يشفع فيه من يأذن له في الشفاعة. تقول: اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. تطلبها من الله جل وعلا فتعطى بإذن الله، وأما أن تطلبها من المخلوق فذلك شرك، لأنك طلبت من المخلوق ما لا يقدر عليه، ما هو من حق الله، إلا شفاعة مخلوق أمام مخلوق في الدنيا فلا بأس، هذا مما يقدر عليه المرء. تقول لصاحبك اشفع لي عند فلان في أن يعطيني كذا أو يحقق لي كذا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ارتضى؟ من رضي قوله وعمله. والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل توحيده المفردون له بالعبادة، وأما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة، كما قال الله جل وعلا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم ولا نصيب لهم في الشفاعة لأنه مشرك بالله، والمشرك حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولم يرد أن كافرا تنفع له الشفاعة سوى أبي طالب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل شفعت في عمك الذي كان يؤويك ويحميك ويدافع عنك؟ قال: نعم، خفف عنه العذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، خفف عنه العذاب لعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هم مؤدبون مع ربهم جل وعلا، متأدبون، لا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وهم الصفة السادسة من خشيته مشفقون. والخشية الخوف مع التعظيم، الخشية الخوف مع التعظيم، تقول أخشى الله، يعني تخاف الله مع تعظيمك إياه. والإشفاق الخوف مع الحذر، وهم من خشيته مشفقون، يخافون الله جل وعلا ويعظمونه حق تعظيمه، ويشفقون من عذابه جل وعلا. يشفقون بمعنى يخافون وهم يحذرون العذاب، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. إذا عرف العبد حق ربه جل وعلا وعرف عظمته وقدرته وبطشه وانتقامه كان منه أشد خوفا ووجلا. ولذا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء به وبحقه جل وعلا وقدره، يخشونه حق الخشية. وهم أي الملائكة من خشيته من خشية الله جل وعلا. من إضافة المصدر إلى مفعوله قال من خشيته إضافته للمفعول ولم يقل من خشيتهم. الصفة السابعة والأخيرة في هذه الآيات الكريمة ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هؤلاء الملائكة الأخيار البررة المقربون من الله جل وعلا لو قال منهم قائل إني إله مع الله أو من دون الله هل كرامته عند الله وقربه من ربه جل وعلا ينفعه؟ لا والله، بل لو قالها قائل منهم لكان هذا الجزاء مصيره جهنم والعياذ بالله. فالخطأ في حق الله جل وعلا ليس كالخطأ في حق غيره، فالمرء قد يخطئ في حق المخلوق الذي سبق أن تجمل في حقه فيتجاوز المخلوق عن هذا المخطئ لما سبق من الجمال منه أو من صنيع المعروف أو من السابقة الحسنة. وأما في حق الله جل وعلا فلا، لأن من أخطأ في حق الله جل وعلا فيما يختص به جل وعلا من الصفات والعبودية فهذا لا يشفع له عمله السابق، بخلاف الخطأ في السيئات والمعاصي دون الشرك والكفر فهذه يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. وأما الخطأ في الشرك والكفر بالله فلا ينفع معه عمل، ومن يقل منهم إني إله من دونه لم يقل أحد من الملائكة ذلك، ولا يضير الإتيان بالمثال على سبيل الشرط والجزاء، فقوله جل وعلا ومن يقل منهم إني إله من دونه، من يقل يقول هذا فعل الشرط، والجواب فذلك نجزيه جهنم. ولا يضير ذلك، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لن يقول منهم أحد ذلك أبدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على غرار هذا الشرط والجزاء لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو سرقت وهي محمية بإذن الله ومنزهة عن هذه الخصلة الذميمة، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة أنه لا هوادة ولا مجاملة في حدود الله جل وعلا لقريب دون بعيد. قال بعض المفسرين رحمهم الله في قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، هذا في حق إبليس لأنه كان مع الملائكة وإن لم يكن من جنسهم، كان معهم يعبد الله وكان من أكثرهم عبادة، ولكن لما تمرد على الله وعصى ربه جل وعلا تكبرا وعنادا عن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام طرده الله من رحمته وجعل مآله ومآل من اتبعه من الجن والإنس النار. ومن يقل منهم إني إله من دونه يعني من دون الله أو مع الله فذلك القائل هذا القول نجزيه جهنم نثيبه على هذا القول الذي صدر منه جهنم التي هي ثواب الظالمين. كذلك نجزي الظالمين، كل من اتصف بصفة الظلم العظيم مآله إلى جهنم والعياذ بالله، والشرك هو أظلم الظلم كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كذلك نجزي الظالمين أي المشركين الظالمين أنفسهم بصرف حق الله جل وعلا لغيره أو الدعوة إلى عبادة غير الله جل وعلا أو الرضا بذلك. وفي هذه الآيات الكريمة تنزيه الله جل وعلا عن اتخاذ الولد، وفيها بيان كرامة الملائكة عند الله جل وعلا ومنزلتهم، وفيها صفتهم في تذللهم وخضوعهم لله جل وعلا، وأنهم مع قيامهم بما كلفوا به من العبادة خائفون مشفقون من عذاب الله، وتوعد من ظلم نفسه بالشرك بالله كائنا من كان كبيرا أو صغيرا جليلا أو حقيرا حتى وإن كان من الملائكة المقربين. وقد قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، إن حصل منك الشرك فسيحبط عملك كله. ولا ينفعك ما قدمت من عمل صالح. فالشرك كما تقدم محبط للعمل وإن قل والعياذ بالله. والله جل وعلا توعد الظالمين بجهنم وأظلم الظلم وأظلم الظالمين هو من صرف حق الله جل وعلا لغيره أو صرف شيئا من حق الله لغيره. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا النجاة من الشرك والكفر وأن يستعيذ بالله من ذلك دائما وأبدا، وأن يفتش في عمله ويتحقق من صحة سيره إلى ربه، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتضرع إلى الله جل وعلا في قوله الذي علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: كيف كانت حال السلف رضي الله عنهم مع القرآن في شهر رمضان؟
حال السلف رضي الله عنهم مع القرآن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وحينما يلتقي به جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان السلف رضي الله عنهم يقضون جل وقتهم في قراءة القرآن وتدبره وتأمله، فمنهم من كان يختم في كل يوم ختمة، يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، ومنهم من يختم في اليوم أكثر من ختمة. وورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة أو ترى بركعة، قرأ فيها القرآن من أوله إلى آخره. يقول أحد التابعين رحمه الله: رأيت رجلا مقنعا دخل الحجر فافتتح بالفاتحة وكان لا يسجد إلا بسجدات القرآن، سجدات التلاوة، وإلا واقف يقرأ، حتى ختمه بركعة واحدة أوتر بها، فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذا النورين الذي ما اجتمع لمن قبله من الناس ولا لمن بعده أن تزوج بنتي نبي، هو الوحيد، ولذا سمي ذا النورين رضي الله عنه، وهو الذي استشهد في داره رضي الله عنه. قتله المتمردون في داره رضي الله عنه. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفنون جل وقتهم في قراءة القرآن وتدبره وتأمله، وخاصة في شهر رمضان.
يقول السائل: هل يأخذ الإنسان مالا من عند أبيه أو أخيه أو صديقه وهو يعلم أنه من التجارة المحرمة أو القمار أو الربا؟
لا يأخذ المرء من المال ما علم حرمته، وأما إذا كان صاحب المال عنده مال حلال ومال حرام وأعطاك شيئا فخذه، وأما إذا علم أن كل ما بين يديه حرام فلا تأخذه. وعلى المسلم أن يبذل النصيحة لأبيه ولأخيه ولصديقه، ولا ييأس من القبول، ويدعو الله له بالهداية، ولا ييأس ولو أكثر، فيكرر العبد لله جل وعلا النصيحة لأخيه المسلم أو لأبيه أو لقريبه، ولا ييأس. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بمكة يدعو إلى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدعو للشهادتين فقط.
يقول السائل: ما هو حكم المسح على الجوارب؟
المسح على الخفين أو الجوارب أو الشراب إذا كانت صفيقة ساترة للمفروض ولبسها على طهارة، فالمقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها.
يقول السائل: رجل وصى أهله أن يحملوه بعد وفاته إلى بلده، فهل تنفذ وصيته لا سيما إذا توفي في بلد غير مسلم؟
إذا توفي في بلد من بلدان المسلمين فلا تنفذ هذه الوصية بالحمل إلى بلده، لأنه لا ميزة لدفنه في بلده، وبلاد المسلمين واحدة، والبلد وإن كانت فاضلة كمكة والمدينة لا يستفيد منها الميت فيها زيادة عمل صالح لكونه مات في مكة أو في المدينة، إنما ينتفع بعمله الصالح قبل موته. وأما إذا كان في بلد غير بلد إسلامي ويخشى من إهانته بعد دفنه أو نبشه أو نحو ذلك، فلا بأس بنقله إلى أقرب البلاد إليه من بلدان المسلمين أو إلى بلده، إذا كان هناك محذور في دفنه في بلاد غير إسلامية.
تقول السائلة: هل يجوز للحائض الدخول إلى الحرم من غير طواف؟
الجواب: لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولو بغير طواف أو صلاة لا يجوز لها ذلك، وإنما ممكن أن تكون في الساحات التي خارج المسجد الحرام، وأما داخل المسجد فلا، وإنما لها أن تدخل ولا تمكث، تدخل لغرض من الأغراض كأن تكلم رفقتها أو تأخذ منهم شيئا أو تعطيهم شيئا أو تبلغهم بخبر أو تأخذ منهم أمرا أو نحو ذلك، لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمر التي في المسجد الغطاء، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتمر الحائض بالمسجد الحرام أو غيره من المساجد ولا تمكث فيه. وإذا كانت معتكفة في المسجد وحاضت وجب عليها الخروج ولا يجوز لها أن تبقى فيه.
يقول السائل: هل تجزئ إعطاء الزكاة لهاشمي؟
الهاشمي المنسوب إلى بني هاشم لا يعطون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع إعطاء الزكاة لبني هاشم وبني المطلب، وفرض لهم في الخمس عليه الصلاة والسلام ما يكفيهم ويغنيهم. ولذا قال بعض العلماء إنهم إذا حرموا حقهم في الخمس جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا فقراء.
يقول السائل: امرأة حاضت في المدينة وأحرمت من الميقات، ولجهلها سرحت شعرها قبل الطواف بالبيت، فماذا عليها؟
الجواب: إذا كانت أحرمت من الميقات وهي حائض فعمل هذا صحيح، ودخلت مكة وتنتظر بمكة حتى انقطع دمها وتغتسل ثم تطوف بالبيت، تقول إنها في حال الاغتسال أو قبل الاغتسال أو بعده سرحت شعرها، يؤثر ذلك على إحرامها؟ الجواب: لا يؤثر إن شاء الله. وإذا علمت أنها قطعت شيئا من الشعر فبعض العلماء لا يرى في ذلك بأس للجهل أو النسيان، وبعضهم يوجب عليها الفدية وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وإذا لم تعلم أنها قطعت شيئا من شعرها فلا شيء عليها في التسريح إن شاء الله.
يقول السائل: أنا رجل عندي أولاد يعملون في التجارة ويقدمون المساعدات لي، وهم هداهم الله يتهاونون في الصلاة، فهل هذه الأموال حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي أخذ هذه الأموال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كانوا يتعاملون بالتجارة الحلال فالأموال حلال، وما يقدمونه لك من مساعدة فخذه، وعليك مناصحتهم، عليك المناصحة في المحافظة على الصلاة والاهتمام بها ولا تغفل عنهم.
يقول السائل: إن في بلادنا مسجد فيه ضريح، وهذا الضريح قديم جدا، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟
يحرم دفن القبور في المسجد وبناء المساجد على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وعن دفن القبور الأموات في المساجد. وإذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد. وإذا أدخل الميت وقبر في المسجد وجب نبش الميت وإخراجه من المسجد. ولا حقية للمتقدم. قال العلماء إذا بني المسجد ثم أدخل فيه القبر وجب نبش القبر وإخراجه من المسجد. وإذا كان القبر أولا ثم بني عليه مسجد وجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه. فإذا قدر المجاورون للمسجد بإخراج القبر من المسجد وجب عليهم ذلك، وإذا لم يقدروا فلا يصلوا في المسجد الذي فيه قبر، وإنما يصلوا في غيره من المساجد.
يقول السائل: حضرت من القاهرة لزيارة ابني وزوجها، وزوجها يعمل بجدة، حيث أنني حضرت لزيارتهم ومكثت بزيارتهم 6 أيام ولبست ملابس الإحرام من جدة، فما
إذا كنت جئت من القاهرة بنية زيارة ابنتك وزوجها، ولما جلست معهم رغبت في العمرة حينئذ، فأحرمت من جدة وأديت العمرة، فلا شيء عليك، لأن نيتك العمرة من جدة. وأما إذا كنت جئت من القاهرة بنية العمرة، لا تشغله وخله يسمع. وأما إذا كنت جئت من القاهرة بنية العمرة وزيارة من ذكرت، يعني العمرة منوية مقصودة، ما جئت من أجل البنت وزوجها، وإنما جئت من أجل العمرة، ناوي العمرة، فعليك أن تحرم من الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم لك. فإذا لم تحرم من الميقات وأحرمت من جدة، حينئذ تكون تركت واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك. وهذا الواجب الذي تركته يجبره دم، فعمرتك صحيحة، وعليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم إن استطعت ذلك، وإلا تصوم 10 أيام في أي مكان شئت بعد رمضان إن شاء الله. تصوم 10 أيام بعد رمضان في أي مكان. وأما الهدي فهو لفقراء الحرم، الهدي لفقراء مكة، لا تذبح في جدة ولا في القاهرة، وإنما يذبح في مكة، ولا تأكل منه لأنه للفقراء، هدي جبران يسمى هذا.
يقول السائل: هل الوساطة للوصول إلى شيء تعتبر من الأخذ بالأسباب؟
الوساطة أو الشفاعة أو نحو ذلك، أنا قلت في أثناء الدرس، قلت إذا طلبت من مخلوق الشفاعة فيما يقدر عليه، يعني يشفع لك عند مخلوق آخر، فلا بأس بذلك، هذه من الأشياء المباحة ومن الأخذ بالأسباب. إن كان الله جل وعلا قد قسم لك هذا الشيء أتاك وهذا سبب، وإن لم يقسم لك فلن يأتيك، وهذا جائز. يعني تطلب الشفاعة من مخلوق لدى مخلوق آخر لتحصيل أمر من الأمور الممكنة، لا بأس بذلك،
يقول السائل: ما هي الشفاعة المنفية؟
الشفاعة المنفية يعني الممنوعة المحرمة، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تطلب من المخلوق مباشرة، تطلب من المخلوق مباشرة في أمر من أمور الآخرة، كأن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك، أو تطلب من أفراطك أو من الرجل الصالح الميت أن يشفع لك، هذه منفية يعني ممنوعة، وإنما تطلب من الله أن يشفع فيك أنبياءه ورسله وعباده الصالحين، تطلب من الله أن لا يحرمك شفاعة أفراطك، وأما أن تطلب من المخلوق ما يقدر عليك، أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك، فهذا جائز، تطلب من أخيك المسلم الحي أن يدعو لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في أداء العمرة، قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، وصاه له بالدعاء عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عمر. وأنت تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك، يسأل لك الله جل وعلا شيئا من الأشياء، هذا لا بأس. وأما أن تطلب من أخيك شيئا لا يقدر عليه، أو تطلب من ميت، هذا محرم ولا يجوز. تطلب من الحي شيئا من حق الله جل وعلا ومما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز. نعم.
يقول السائل: هل تصلي النساء صلاة الجنازة أم ليس عليهن الصلاة؟
نعم، المرأة لا تقصد المسجد أو مصلى الجنائز لتصلي على الجنازة، وإنما إذا حضرت في المسجد للصلاة وقدمت الجنازة فتصلي مع المصلين، تصلي معهم على الجنازة، ولكن لا تخرج من بيتها من أجل الصلاة على الجنازة في مصلى الجنائز أو في المقبرة أو نحو ذلك، أو تخرج من أجل الصلاة على الجنازة، لا، وإنما تخرج للصلاة في المسجد فتحضر الجنازة في المسجد فيصلى عليها فتصلي مع المصلين.
سائل: رجل أخذ مال ابنتيه فاشترى به بعض حوائجه، ثم توفي الرجل وترك العين التي اشتراها بمال ابنتيه، وترك أموالا أخرى مع أن للرجل ورثة غير البنتين فقط، فهل الشيء الذي اشتراه بمال ابنتيه يدخل في التركة التي سوف تورث منه، أو يخص البنتين فقط دون بقية الورثة؟
إذا أخذ الوالد من مال ابنه أو ابنته، فإن أخذه بنية التملك فيصبح ملكا للأب، وإذا مات الأب ورثه ورثته الشرعيون، ولا يختص بالولد أو البنت الذي أخذ منه. وأما إذا أخذه على سبيل العارية أو على سبيل الانتفاع وقال إن هذا المال لفلان أو لفلانة، فبعد الموت يكون لصاحبه، ففرق بين أن يأخذه على سبيل العارية أو الانتفاع وبين أن يأخذه على سبيل التملك. فإذا أخذه على سبيل التملك ورث عنه، وإذا أخذه على سبيل الانتفاع فقط أو على أنه قرض أو عارية أو نحو ذلك فيرد لصاحبه، لأنه للوالد أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فللوالد أن يأكل من مال ولده. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فللوالد أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد.
يقول السائل: ما حكم من أكل في رمضان ليس جحودا وهو يصلي اتباعا لهوى نفسه، وما العمل؟
يحرم عليه أن يأكل في نهار رمضان وهو واجب عليه الصيام، يحرم عليه ذلك، وعليه قضاء ذلك اليوم والتوبة والندم على ما فرط منه. حتى قال بعض العلماء: لا ينفع مثل هذا القضاء، لأنه أكل متعمدا غير مبال بحرمة الشهر من غير ضرورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.